إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، هذا موضوع نتحدث عنه اليوم، قد يظن بعض الناس أنه لا حاجة له، وأنا أظن أن له حاجة تسوغ لي طرحه على منبر الجمعة، وهو وإن كان لا يتناول كثيرين منا الآن بشكل مباشر، فإنه ولا بد داخل إلى بيتك أو متناول بعض قرابتك بصورة من الصور وفي وقت من الأوقات. أحبتي في الله، نحن نفر من الموت فرارا، نفر من ذكره، نفر من الاستعداد له، ومع ذلك فإنه آتيك يا عبد الله، آتيك من قبل وجهك، فلا يزيدك فرارك منه إلا قربا، لا يزيدك فرارك من الموت إلا قربا إليه. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا مات العبد، إذا مات ترتب على ذلك أمور هي من محاسن هذه الشريعة، من تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ومن قسمة تركته، ومن أحكام تلحق بزوجه، وهي التي يسميها الفقهاء بأحكام الإحداد، وهو ما سنعرض لبعضه في هذه الخطبة بإذن الله تعالى. وإنما اقتضى ذلك أمور: أولا، نتحدث عنه لبيان حكم شرعي يتعلق بطائفة من المؤمنات يحتجن إلى معرفته، ويكثر الجهل والبدعة في تكليفهن إذا وقع بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، مما يزيد من مصيبة الواحدة منهن ويسبب لها الكثير من الضيق والحرج. ونتعرض لهذا الموضوع ثانيا للإشارة إلى بعض حكمة التشريع في مراعاته لهذه الأمور الحياتية، ولعنايته بقضية المشاعر، وترتيبه للأحكام الشرعية والأجر والإثم على التعامل معها والمحافظة عليها. ثالثا، لا أقل يا عبد الله من أن تعرف بعض معاني آيتين في كتاب الله تحدثتا عن هذا الموضوع، وجملة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف هديه فيه صلى الله عليه وسلم، فإنك ما دمت تتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم فإنك على خير. وعليه فنقول: أيها الإخوة المسلمون، الإحداد هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة أن تجتنب كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها إلا لحاجة، وهو مشروع دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع، وفيه إظهار لحق الزوج على زوجته، فإن حقه عليها في حياته عظيم. وكذلك فإن هذه الرابطة والصلة التي بينهما تستمر بعد وفاة الزوج، وتراعى لحرمتها أحكام الإحداد. وكذلك في إحداد المرأة على زوجها إغلاق لباب تشوف أحد من الناس لنكاحها أو تشوفها هي للنكاح ما دامت في مدة العدة، فلا تطمع في زواج ولا يطمع فيها أحد في زواج. والإحداد إخوتي في الله، الإحداد واجب شرعي إذا تعلق بإحداد المرأة على زوجها، ولكنه أيضا قد يكون من القريبة على أحد من أقاربها كأبيها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ما أشبه ذلك، وهو في هذه الحالة مباح لا واجب، بشرط ألا تتجاوز مدته 3 أيام. أخرج البخاري وغيره. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 3. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. مات أبوها قبل أيام قليلة، فدعت بطيب فمست منه أو طيبت جارية عندها ثم وضعت على عارضيها على خدودها، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش. الأولى كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان، والثانية زينب بنت جحش، وكلتاهما من أمهات المؤمنين. حين توفي أخوها، تقول: فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم ذكر الحديث 3. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 3 ليال فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية، فإن كان ولا بد من الحزن والامتناع فليكن إلى 3 أيام فحسب. أما الزوجة إخواني في الله فتعتد مطلقا 4 أشهر و10، وسواء كان زوجها المتوفى يولد لمثله أو لا يولد لمثله، وسواء أكان يطأ أم لا يطأ، وسواء كان قد دخل بها أم لم يدخل بها، وسواء كانت هي ممن يولد لمثلها أم كانت ممن لا يولد له لصغر سن أو كبر، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن، يعني انتهت المدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. أما المطلقات اللواتي يموت أزواجهن، فإن كانت المطلقة بائنا من زوجها قد انتهت عدتها فهذه لا إحداد عليها لأنها ليست زوجة. وأما المطلقة الرجعية، أي التي في العدة لم تنقضي عدتها من زوجها، فتعتد لأنها زوجة. فإن كانت الزوجة حاملا فإن انقضاء عدتها وإحدادها يكون بوضع الحمل، قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، ثم قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن تركت زوجة المتوفى الإحداد في مدة عدتها، أو تركت جزءا منه فلم تلتزم بما أمرها الله بالالتزام به، فإنها تأثم بتركها للقيام بهذا الواجب أو بعضه، ولكن ذلك، وهذا مما يكثر السؤال عنه، ولكن ذلك لا يمنع من تمام وانقضاء عدتها في الوقت المحدد، هي 4 أشهر و10. فإذا لم تعتد لمدة 2 شهر أو لم تحد 2 شهر من الزمن فالباقي لها أيضا شهران وعشرة أيام لا تزيد مدة عدتها بسبب تفريطها، ولا يجب عليها شيء إلا أن تستغفر الله من تقصيرها في القيام بهذا الواجب. وهكذا أيضا من لم تعلم بموت زوجها إلا بعد انقضاء زمن العدة فلا عدة ولا إحداد عليها بعد انقضاء مدتها وزمنها. أيها المسلمون، أحبتي في الله، هناك أمور يجب على المرأة أن تجتنبها في حال الإحداد، ومن ذلك أولا الزينة في نفسها، فلا تتجمل، لا تتجمل بوضع شيء من أدوات التجميل والمكياج، ولا تلبس الحلية بجميع أنواعه كالقلائد والخواتيم والأساور ونحوها، وسواء أكانت من الذهب أو من غيره، فهذه الزينات كلها مما يخدش في إحدادها. ثانيا تجتنب المرأة الطيب في مدة إحدادها، سواء أكان دهنا أو كريم عطر أو عطرا أو بخاخا أو بخورا أو غير ذلك. ثالثا تجتنب المحدة ثياب الزينة، فيحرم عليها لبس الثياب التي تلبسها النساء للأفراح والمناسبات كفساتين السهرة والسبورات وغيرها مما يتجمل به، وما عدا ذلك من اللباس فيجوز لهن لبسه وإن كان ملونا أو جميلا. رابعا وتجتنب الحادة الكحل، فلا تضع منه إلا أن يكون بها من ضرر لا يعالج بغير الكحل، فيجوز لها أن تضع منه للعلاج لا للزينة. هذه الأمور الأربعة جاءت في حديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. الحديث متفق عليه. وعن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. فقال: إنه يشب الوجه، يعني يلونه ويحسنه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر، تغلفين به رأسك، يعني تلطخيه به. رواه أبو داود والنسائي وحسنه ابن القيم وابن حجر. وقول أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه هو المشرع الذي تجب طاعة أمره. وقولها ولا نكتحل، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبر وتعليله ذلك بأنه يحسن الوجه، كل ذلك فيه دليل على منع الزينة للمرأة المحدة. بل إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهي امرأة احتاجت إلى الكحل من الاكتحال. روت ذلك زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، ما هي بمدة طويلة. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد الذي يروي هذا الحديث عن زينب: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ ما معنى هذا الكلام؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، دخلت بيتا صغيرا أشبه بالخرب، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به. يعني المقصود في مدة السنة لا تتطيب ولا تغتسل، ثم بعد مرور السنة يؤتى بشيء من الحيوانات تمسح جسمها به، تفتتح يعني المشروع بمثل هذا الحيوان فتفتض به. تقول زينب: فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة، بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذه البروتوكولات بعد مرور سنة من العذاب لا بد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد زال هذا كله، ما هي إلا أربعة أشهر وعشر، فلماذا لا تصبر؟ رواه أبو داود بهذه الزيادة، وأصله في الصحيحين. والحفش بيت صغير قصير سمي حفشا لضيقه، فكانت المرأة تمكث في هذا الحفش عاما كاملا في شر حال. وأصل اعتداد المرأة على وفاة زوجها عاما كاملا جاء به القرآن في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ هذا الحكم وخفف الله عن المؤمنات بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأما قول أم عطية: ولا نتطيب، ففيه دليل على منع المحادة من الطيب وما كان في معناه. وقولها: ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، فيه دليل على منعها من الثياب التي يقصد بها الزينة. وأما ما كان من الثياب لا يقصد للزينة فلا حرج عليها فيه ولو كان ملونا أو ثوبا حسنا. قال النووي رحمه الله: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا. وثوب العصب نوع من برود اليمن فيه بياض وسواد ليس من ثياب الزينة، وإنما هو والله أعلم من ثياب البذلة. الأمر الخامس الذي تنهى عنه المرأة المحدة: الخروج من المنزل، فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه، ولا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر أو حاجة، كأن لا يوافقها أحد من أقاربها على المكث عندها وتكون بمكان مخوف، أو أن لا تأمن على نفسها في بيتها، أو أن ينتهي إيجار البيت وليس عندهم من المال ما يستبقون البيت لبقية المدة، فلا حرج عليها حينئذ أن تنتقل إلى مكان تأمن فيه على نفسها. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: وأما قوله يتربصن بأنفسهن فإنه يعني به يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرا. وروى الترمذي عن زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنها، وهي زوجة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. هذه أخت أبي سعيد الخدري، مات زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وتحكي القصة لزوجة أخيها، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، روحي ارجعي إلى أهلك. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. أيها المسلمون، ويجوز للمرأة المحدة على زوجها أن تكلم الناس وتجيب من طرق الباب، وأن تتكلم بالهاتف، وأن تنظر إلى الرجال نظرا لا ريبة فيه، لا مانع يمنعها من هذا البتة. ويجوز لها كذلك أن تغتسل وتنظف بدنها وثيابها، وأن تسرح شعرها، وأن تغسله بالشامبو، وأن تستخدم ما تحتاجه من الكريمات ونحوها ما لم يكن طيبا في نفسه. ويجوز لها كذلك أن تخرج إلى فناء منزلها وإلى حديقة بيتها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، يعني اقطعيه وخذي ثمرته، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وأكثر العلماء يقولون إن هذا الحكم عام يشمل المتوفى عنها زوجها أيضا، كما هو شامل للمطلقة. فيجوز لها أن تخرج من بيتها نهارا للحاجة، ويجوز لها أن تذهب إلى عملها إن كانت امرأة عاملة، أو أن تشتري الأغراض التي تحتاجها من السوق دون توسع وخروج كثير وقصد للنزهة، ولكن بقدر الحاجة. فأما الليل فيجب عليها أن تلزم منزلها فلا تبيت إلا فيه، والله أعلم. أسأل الله أن يحسن لي ولكم العقبى في الدنيا والآخرة، وأن يحسن ختامنا، وأن يرزقنا حسن الفهم والتمسك بدينه وشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير العظيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الرفيق الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أي إخواني، ليتق الله بعض الناس الذين يلزمون النساء المحادات بأمور تعنتهن ما أنزل الله بها من سلطان. فالبعض يزيد في أيام عدتها إن هي رأت أحدا من الرجال بقدر وعدد الرجال الذين وقعت عينها عليهم، بقدر الرجال، كل رجال يزيد عليها في عدتها يوم. والبعض يحرم عليها رؤية الأطفال، وبعضهم يقول لها: لا تخرجي ولا إلى المستشفى، ولا حتى إلى المستشفى. والبعض يبتدع بدعا من نحو قراءة الفاتحة عند الخروج من الإحداد، أو الاعتقاد بلزوم صنع وليمة بهذه المناسبة، أو اعتقاد لزوم لبس لون معين من اللباس أبيض أو أسود. وكل هذه تخرصات وتكلفات. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ثانيا، الإحداد خاص بالنساء دون الرجال. وأما الإحداد في العصر الحاضر الذي وقع فيه بعض المسلمين من تنكيس الأعلام وتغيير برامج الإعلام بما يناسب المقام، وتعطيل الأعمال لوفاة زعيم من الزعماء في مدة معينة، فليس هذا من الإسلام في شيء. فإن الحداد خاص بالمرأة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف الخلق، ولم يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم مات أبو بكر رضي الله عنه، ثم قتل عمر وعثمان رضي الله عنهما، فلم يحد الصحابة على واحد منهم، وهكذا التابعون وأئمة الإسلام ولم يحد عليهم المسلمون، فيكون هذا العمل المذكور من البدع والتشبه بأعداء الإسلام مع ما فيه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح. والإحداد حكم شرعي لا بد له من دليل ولا دليل عليه، فهو مردود على فاعله، ومن أشار به أو فعله فهو مبتدع آثم. ثالثا، في طبع التقيات الصالحات من النساء الوفاء لمن يحببنه، وتجد منهن الحرص على التعاون وإظهار المشاعر في الحزن أكثر مما يكون منهن في الأفراح. ولما أن الشريعة منعتهن من النياحة ومن لطم الخدود وشق الجيوب، فإنها فسحت المجال لهن بهذا الإحداد للقيام بعمل يشعرن معه بالتنفيس. ولأجل ذا تجد النساء يسألن إن كان يحق لهن الإحداد حتى على غير الزوج ويحرصن عليه. فإن كنت يا عبد الله أو إن كانت يا عبد الله تفي لك زوجك وابنتك بطوعها ورغبتها وتظل أياما أو شهورا في ذكراك بعد موتك، أفليس من حقهن الوفاء لهن في الحياة وتقديم الخير والبر والمعروف لهن؟ فمن يعرف مقدارك ويفرح لوجودك ويألم ويحزن لفقدك فهذا لا يسيء إليه إلا لئيم، حاشاك الله من أخلاق اللؤماء. فاتقوا الله معاشر الإخوة، اتقوا الله في نسائكم، ووفوا لهن، واغمروهن بودكم وكرم أخلاقكم، واحذروا أن تكونوا من قوم لما ماتوا فرح أهلوهم بموتهم بما تخلصوا من الأذية التي كانوا يجدونها منهم في حياتهم، فإنما يحزن على من يضر فقده ويطيب العيش بوجوده. أي عباد الله، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وارزقنا الجد في طاعتك ولزوم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.